إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الناس في قديم الزمان أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وعبدوا مع الله آلهة أخرى، لكنهم لم يجحدوا الله ولم ينكروا وجوده، بل ولم ينكروا أفعاله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. حتى نشأت ناشئة أنكرت وجود الله تبارك وتعالى، وألحدت وانحرفت وزاغت ومالت عن التوحيد إلى الإنكار وجود الله في الأصل، أو عدم الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. ومما يوسف له أن هذه الظاهرة، ظاهرة الإلحاد، روج لها كثيرا في هذه الأيام، ووقع في شراكها وحبالها رجال، لا بل شباب، لا بل صبيان، في 13 و15 فما فوقها، الشباب ظهر عندهم الإلحاد وعدم الإيمان بوجود إله. وذلك كله كما لا يخفى عليكم بسبب أن كل عائل الآن مع الدنيا كلها في إيده، في هذا المحمول في إيده، والقنوات، قنوات الإلحاد شغالة، وهو الشاب فاضي ما عندوش حاجة، تطرح عليه الشبهات فتتمكن من قلبه. وهذه مسألة خطيرة تحتاج إلى تذكير ومدارسة تحصينا لأبنائنا، ولعل الذين ألحدوا أن يعودوا حنفاء كما خلقهم الله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والحنيف هو من مال عن الشرك إلى التوحيد، الملحد ضده من مال عن التوحيد إلى الشرك، بل إلى وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودلائل التوحيد كثيرة، ودلائل وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة، وهي قسمان: دلائل في نفس الإنسان، ما تروحش بعيد، وفي أنفسكم، ودلائل فيما حول الإنسان، فيما فوقه من السماء، وفيما تحته من الأرض، وفيما بين يديه من الجبال، وفيما يركب من الإبل، وغيرها من خلق الله سبحانه وتعالى. فدلائل وجود الله سبحانه وتعالى قسمان: إنسانية وكونية. دلائل وجود الله سبحانه وتعالى قسمان: إنسانية وكونية. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في مواضع كثيرة،
من كتابه قال سبحانه وتعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وقال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فأنت أيها الإبن أيها الأخ أيها الإنسان الذي غرر به حتى أقنعوك أنه لا إله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد أحسن الإمام ابن القيم رحمه الله في تفصيل هذه الآيات الإنسانية والكونية في كتابه المسمى مفتاح دار السعادة. سنعيش في دراسة هذه الآيات كما ذكرها رحمه الله لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، ولكن نقدم بين يدي هذه الدراسة بمقدمة كتبها شيخنا الأستاذ الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في مجلة الهدي النبوي التي تصدرها جمعية أنصار السنة المحمدية، وجمع هذه المقالات شيخنا المبارك الشيخ فتح عثمان وسماها عقيدة القرآن والسنة للأستاذ الدكتور محمد خليل هراس. قال رحمه الله تحت عنوان وجود الله، قال لا شك أن الإيمان بوجود الله جل وعلا هو أساس العقائد الإيمانية كلها. الإيمان بوجود الله هو أساس العقائد الإيمانية كلها، بل أساس جميع الأديان والشرائع السماوية، لأنها جميعا إنما قامت على أساس أنها نازلة من عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك، الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالإيمان بوجود الله هو أساس الشرائع والأديان، لأنها قائمة على أساس أنها نازلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أهم ما يهدف إليه أهل المروق والإلحاد من أعداء الرسل والأديان هو التشكيك في وجود الله تعالى. كان أهم ما يهدف إليه أهل المروق الخروج والإلحاد من أعداء الرسل والأديان هو التشكيك في وجود الله تعالى، كما نرى اليوم من المروجين للإلحاد والداعين إلى إنكار وجود الله، ولا إله والحياة مادة. ومن المؤسف حقا أن نرى كثيرا من شبابنا المسلم المثقف يستجيب سريعا لهذه الدعوات المخزية، مأخوذا بما يزينه له شياطينها من زخرف القول وباطله، وما يغرونه به من التحلل والانطلاق من قيود الدين والأخلاق، فلا يلبث أن يقع في شراكهم صيدا سهلا، فيسلبونه دينه وخلقه وجميع مقومات حياته التي يعتز بها ويعيش من أجلها، ويصبح أداة طيعة في أيدي هؤلاء الأبالسة يستخدمونه لتحقيق مآربهم الخبيثة في الترويج لمبادئهم الهدامة التي ما سادت في أمة إلا سلبتها أعز ما تعتز به من دين وشرف وتقاليد وجميع مقدراتها الأدبية والروحية. أرجو أن تلقي سمعك إلى هذه المخاطر والمضار وإلى أهداف دعاة الإلحاد منك. ماذا يريدون منك؟ الذين يشككونك في وجود الله، ماذا يريدون منك؟ يريدون منك التخلي عن دينك، عن قيمك، عن مبادئك، عن مبادئك، عن أخلاقك. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ومن المؤسف حقا أن نرى كثيرا من شبابنا المسلم المثقف يستجيب سريعا، من أول مرة يخش على الموقع ده يطلع متعبي، ترك كل ما عاش عليه، يستجيب سريعا لهذه الدعوات المخزية، مأخوذا بما يزينه له شياطينها من زخرف القول وباطله، وما يغرونه به من التحلل والانطلاق من قيود الدين والأخلاق، فلا يلبث أن يقع في شراكهم صيدا سهلا، فيسلبونه دينه وخلقه وجميع مقومات حياته التي يعتز بها ويعيش من أجلها، ويصبح أداة طيعة في أيدي هؤلاء الأبالسة يستخدمونه لتحقيق مآربهم الخبيثة في الترويج لمبادئهم الهدامة التي ما سادت في أمة إلا سلبتها أعز ما تعتز به من دين وشرف وتقاليد وجميع مقدراتها الأدبية والروحية. فهل ترضى ذلك؟ هل ترضى أن تفقد دينك؟ هل ترضى أن تفقد مبادئك؟ هل ترضى أن تفقد أخلاقك؟ هل ترضى أن تفقد شرفك؟ هل ترضى أن تفقد مقدراتك الأدبية والروحية؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: ولست أدري كيف يسوغ لعاقل يحترم عقله ويقدر نعمة التمييز التي أكرمه الله بها العقل. يا أخانا في الإنسانية، العقل أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان وكرمه بها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال القرطبي رحمه الله: الذي كرم الله به بني آدم وفضله هو العقل، هو العقل. لست أدري كيف يسوغ لعاقل يحترم عقله ويقدر نعمة التمييز التي أكرمه الله بها أن ينخدع لهذه الدعوات الإلحادية الخبيثة فيما تهذي به من إنكار وجود الله، وهو يراه سبحانه ظاهرا في نفسه وفي كل ما حوله من الأشياء التي هي آثار قدرته ومجالي علمه وحكمته وفيض وجوده ورحمته، والتي حمل النظر فيها كثيرا من علماء الغرب الملحد أن يقروا بوجود الله عز وجل على أنه ضرورة علمية لا مناص منها، لما عجزوا عن تفسير ظواهر الكون وأعاجيبه تفسيرا ماديا بحتا، ورأوا أنها تسير كلها وفق غاية مرسومة ونظام محكم دقيق. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ثم يقول رحمه الله: في بيان كيف يقاوم الإنسان هذه الموجة الإلحادية، وكيف يتثبت الإنسان، كيف يتثبت ويتحصن من هذه الموجة العاتية، موجة الإلحاد. يقول إن طريقة القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى والتعريف به وما يستحق على عباده، إن طريقة القرآن الكريم هي أقوم الطرق وأهداها، وفيها لمن تأملها الكفاية والشفاء، بل هي الأدلة التي يتعين الإيمان بالله وأسمائه وصفاته من طريقها، فهي أدلة نقلية عقلية. آيات القرآن الكريم أدلة نقلية عقلية، نقلية لأنها كتاب، وعقلية لأنها تدعو العاقل إلى تدبرها وتأملها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله تبارك وتعالى في ذكر بعض دلائل التوحيد، قال عز وجل مخبرا عن أنه لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا خبر عن التوحيد. ما الدليل؟ قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. عقلك أيها الإنسان، عقلك يا بني، أيها الشاب، أيها الصبي، أيها المراهق، عقلك لا تتنازل عنه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول سبحانه إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا، تأملوا، اعتبروا، تفكروا، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال جل شأنه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وهذا قليل من كثير مما ورد في القرآن الكريم من دلائل وبراهين لا تدل على وجوده سبحانه وتعالى فحسب ولكنها تدل أيضا على وحدته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمة وجوده ورحمته. ثم يقول الشيخ رحمه الله فليس مناط الأفكار هو قلة الأدلة. المشكلة مش في عدم الأدلة، الأدلة كثيرة ولا في قصورها عن إفادة المطلوب، فإن كل شيء مما يراه الإنسان أو يحسه صالح لأن يكون دليلا. المشكلة في الإعراض والغفلة والاستكبار عن النظر في هذه الآيات والتعامي عنها. المشكلة في الغرور الأحمق بما وصل إليه علم الإنسان من تقدم واكتشاف واختراع، اغتروا بما وصلوا إليه من العلم، فلما جاءتهم آياتنا فرحوا، فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم العلم، فلم يقبلوا ما جاءتهم به الرسل. طب العلم الآن فين؟ والناس في العالم كله بقاله 6 شهور مش عارف يوصل إلى لقاح يعالج كورونا، فين العلم بقى؟ فين العلم؟ مشكلة في الانخداع. طلعنا القمر، وصلنا المريخ، عملنا خلينا، طيب كل هذا من فضل الله عليك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولكن الإنسان ينسى وينسى نفسه ولا يفكر فيما خلق له، ولا يفكر فيما خلق له، ولم يذكر قول الله تبارك وتعالى وهو يتأمل الكون من حوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يقول الشيخ رحمة الله عليه، يحكي ابن كثير في تفسيره أن جماعة من الزنادقة جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وطلبوا إليه أن يقيم لهم الدليل على وجود الله. جماعة من الزنادقة والملاحدة الذين ينكرون وجود الله راحوا للإمام أبو حنيفة رحمه الله، يا أبو حنيفة ما الدليل على أن الله موجود؟ فقال لهم نعم سأفعل، حجب لكم الدليل، ولكن أمرا قد بلغني الساعة فأقلقني وحيرني، وقد جئتم وأنا أفكر فيه. أنتوا عايزين دليل على وجود الله؟ ماشي حجب لكم دليل، بس أنتوا الآن جتوني وأنا مشغول في حالة شغلاني خالص، الناس الآن أخبروني بها وأنا قاعد بفكر فيه، تعالوا معايا كده نفكروا في الحاجة دي هي. قال وما هي؟ ايه الحاجة اللي شغلاك نساعدك عليها؟ قال بلغني ان سفينة تمر في دجلة موقرة بانواع المتاع، تمشي وحدها بلا ربان يقودها، ثم ترسو على الشاطئ بنفسها فتفرغ حمولتها وحدها، ثم تعود لتمتلئ، ثم تجيء فتفرغ ليس معها أحد. سفينة ماشية في البحر محملة، تفضي الحمل وترجع، تمشي تحمل وترجع تاني تفضي، مفيش حد راكب عليها خالص. قالوا هذا لا يعقل يا أبا حنيفة، زي سفينة تمشي في البحر محملة تروح تفضي وتحمل وترجع وتحمل وتفضي، هذا لا يعقل. فقال لهم الإمام إذا كنتم لا تصدقون هذا ولا تعقلونه في سفينة صغيرة فكيف ساغت عقولكم أن هذا الكون العظيم الممتلئ بما لا يحصى من الأجرام العلوية والسفلية يسير وحده بلا مدبر؟ فرجع هؤلاء الزنادقة عن أفكارهم وأسلموا. ويذكر ابن كثير أيضا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس رحمه الله دليلا على وجود الله، فاستدل له باختلاف الألوان واللهجات والأصوات، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الاختلاف جاي منين؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثلاثة أربعة إخوة، كل واحد بلون، وكل واحد بفكر، وكل واحد بصفات، من وراء ذلك؟ ما دام المصدر واحد، أي التفاوت جه منين؟ وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات، ولكن لمن؟ لقوم يعقلون. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الاختلاف جاي منين؟ في كل الخلق. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ومما يستوقف النظر هنا أن كل من الآيتين قد ختمت بما يفيد أن آية الاختلاف في الألوان والأصوات قد اختص بإدراكها العلماء، وأي عالم يسعه إلا أن يطأطئ الرأس أمام هذه الآية الكبرى التي لا يزال العلم رغم تقدمه عاجزا عن تعليلها، مما يشهد بأن هذا التنويع والتخصيص إنما هو بتقدير العزيز العليم. يقول رحمه الله: ويروي ابن كثير أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بصدد الاستدلال على وجود الله عز وجل: هذه ورقة التوت، شيء واحد تأكله النحلة فتخرج عسلا، وتأكله الدودة فتخرج الحرير، وتأكله البهيمة فتخرج لبنا. مدام الغذاء واحد النتاج مختلف ليه؟ ذلك تقدير العزيز العليم. وهذه النطفة التي يتخلق منها الإنسان قد تقلبت في أطوار عدة، واستحالت من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، حتى صارت بشرا سويا. لا يسعنا إلا أن نقول كما قال ربنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا بإذن الله عز وجل المجمل الذي سنفصله إذا قرأنا مفتاح دار السعادة في آيات الله الكونية والإنسانية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي كل من ضل، وأن يرد كل من شرد، وكل من اجتالته الشياطين والأبالسة. ونسأل سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.